الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في التفسير: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، وهذا هو الأقرب، لأن عندنا قاعدة وهي أن الزمن كلما كان أقرب إلى عهد النبوة كان أسلم، وكان كذلك أقرب إلى الصواب. طيب، فكما أخذنا بكلام الصحابة وهم لا شك أجل وأرفع من التابعين، فكذلك التابعون أجل وأرفع ممن جاء بعدهم، ممن جاء بعدهم. وهناك تفاصيل سيذكرها شيخ الإسلام في هذا المبحث إن شاء الله. قال: كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، ولذلك لو قرأت في تفسير ابن جرير الطبري وكذلك في تفسير ابن كثير تجد أن هذين المفسرين يكثران من ذكر الآثار الواردة عن مجاهد، نعم، لأنه ممن اشتهر بالاعتناء بالتفسير والتخصص في ذلك كما سيأتي معنا في شيء من ترجمته. قال: كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، يعني كان آية في التفسير، أي كان متضلعا وعارفا بالتفسير، حتى إذا قرأت ما جاء عنه في التفسير انبهرت. ما معنى انبهرت؟ انبهرت ما معنى انبهرت؟ تعجبت، يعني قريب، ها؟ اي نعم، يعني انبهرت يعني كأنه شيء عظيم، يعني ترى موقف، ترى أمر خلاف العادة، فأنت تنبهر بهذا، يعني تستعظم هذا الشيء، وكذلك ترى أن هذا الشيء شيء عظيم، فهو آية في التفسير بما كان عليه من الفهم ومن العلم. قال: كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. فهذا فيه أن مجاهدا نقول مجاهدا أو مجاهدا، مجاهدة على وزن مفاعل. طيب، هذا عندنا جواب آخر؟ قالوا هذا يجوز فيه الوجهان، تمام، لأن وزن مفاعل الذي قول واحد يمنع من الصرف إذا دل على الجمع، صح، وهذا يدل على إيش؟ على الإفراد. طيب، فبعضهم ألحقه بصيغة منتهى الجموع، يقول ملحق، مثل ما تسمي رجل بلفظ جمع أو مثنى يلحق به، مثل سعدان، إنسان اسمه سعدان، كيف يعرب سعدان؟ إعراب المثنى، صح، لأنه ملحق به، لأن ما يدل على 2، يدل على 1، ومثل زيدون وحمدون إذا سمي به شخص هذا يكون حكمه حكم جمع المذكر السالم. طيب، قال كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح، إلى آخر ما ذكر في هذا الأثر. وهذا دليل على فضل علم مجاهد بالتفسير. وهناك قاعدة عند العلماء أن قوة التلميذ تستمد من قوة الشيخ. إذا كان شيخك قويا في العلم فلا شك أنك تكون قويا في العلم، وإذا كان ضعيف في العلم فإنك تكون أيضا ماذا؟ ضعيف في العلم. فابن عباس هو من أفضل الصحابة اعتناء بالتفسير ومعرفة بالتفسير، فتلاميذه كذلك أعلم التابعين بالتفسير، ومنهم مجاهد. فكان يعرض القرآن. ما معنى يعرض؟ يعني يقرأ الآية ويسأل ابن عباس، يوقفه كل آية منه ويسأله عنها، إيش معنى هذه الآية، وابن عباس يفسر له وهو يتعلم منه ويفهم معنى الآية ويكتب ونحو ذلك. واضح؟ فهذا يدل على إيش؟ على أن تفسير مجاهد مما يعتمد عليه، لا سيما إذا لم يوجد في الآية تفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني كل آية إلا وسمع من تفسيرها. وهذا أيضا يعلمنا شيئا آخر، وهو اعتناء السلف بالقرآن، فينبغي أن نقتدي بهم في ذلك. فانظر إلى مجاهد رحمه الله، اعتنى بالقرآن حتى أنه ما من آية إلا وسمع فيها شيئا من تفسيرها عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وبه إليه، يعني أن هذا الأثر ورد عن عدة أو ورد بعدة أوجه وطرق، فهو مما يقويه، فهو ثابت عن مجاهد، وهو لم يقل ذلك كما تقدم معنا في قول ابن مسعود، لم يقول ذلك تفاخرا وترفعا، وإنما يقولون ذلك قلنا لأمرين اثنين، ما هما؟ ذكرنا ذلك بالأمس. يقولون مثل ذلك لأمرين اثنين، الأمر الأول
يبين للناس ليأخذوا العلم
منه، نعم، من أجل أن يأخذوا العلم عنه في هذا الباب، هذا واحد. والثاني فضائل إيش؟ فضل العلم، نعم، يبين للناس فضل العلم. فكون هؤلاء يعتنون بالعلم والقرآن فهذا فيه دعوة للناس أن يعتنوا بالعلم والقرآن، وكذلك أن يأخذوا العلم عن أهله، أن يأخذوا العلم عن أهله، فهو كأنه يحثهم على أخذ العلم عنه. قال وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. ومعنى هذا الأثر أنه يقول لو قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، يعني معنى ذلك أنه سيسأل ابن مسعود، إذا قرأ القرآن على ابن مسعود سيسأله، فهذا السؤال سيغنيه عن سؤال ابن عباس، لكنه لم يقرأ القرآن عن ابن مسعود. وهذا فيه كما تقدم أن من أنفع الطرق في تفسير القرآن أن تقرأ القرآن وأن تتعلم معانيه وكذلك تفسيره، تتعلم معانيه وتفسيره. فكان السلف إذا قرأوا القرآن قرأوا ألفاظه وكذلك بحثوا عن معانيه، فيجمعون بين تعلم القرآن باللفظ والمعنى، باللفظ والمعنى. الآن نجد من كثير من القراء يعتني باللفظ أكثر من تفسير القرآن ومعنى القرآن والعمل بالقرآن، وهذا خطأ. تجده يريد أن يأخذ قراءة من القراءات أو أن يجمع بين عدة قراءات، لكن لو سألته عن معنى آية لا يستطيع أن يجيبك إجابة صحيحة في معناها، وهذا خطأ. مر معنا أثر أبي عبد الرحمن السلمي وأثر ابن مسعود أيضا أنهم كانوا يتعلمون العشر الآيات فلا يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والإيمان، فتعلموا القرآن والعلم والإيمان. نعم. فهذا معنى قول مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، يعني ما سأسأل ابن عباس لأنني سأسأل ابن مسعود، وابن مسعود قلنا أقدم وأكبر سنا من ابن عباس، فمات ابن مسعود وعاش ابن عباس كم سنين؟ ها؟ 33 أو 36؟ 36. نعم، 36 سنة عاش بعده. قال: وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وهذا فيه أن مجاهد ما اعتمد فقط على حفظ القلب، وإنما حفظ القلب وحفظ كذلك الكتاب، فكان يكتب، فكان يكتب، ويأمره ابن عباس أن يكتب. والألواح هو بمعنى الدفاتر، اليوم ما كان عندهم دفاتر، كانوا يجمعون من يعني الألواح ومن سعف النخيل ومن جلود الأنعام يكتبون فيها، ما عندهم مثل عندنا اليوم ما شاء الله دفاتر وأقلام وسهولة في الكتابة ونحو ذلك. قال: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك، خلاص استغني بذلك، يكفيك هذا التفسير، يكفيك هذا التفسير. وهذا يدل على جلالة وكذلك معرفة مجاهد بالتفسير. قال: وكسعيد بن جبير، أي من التابعين، هو الآن مثل بمجاهد لأنه من أعلم التابعين بالتفسير، ثم ذكر غيره، ثم ذكر غيره. قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن مسيب وأبي العالي، عندي سعيد بن مسيب، صواب بن المسيب، وأبي العالية والربيع بن أنس أو الربيع بن أنس وقتادة والضحاك ابن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فهؤلاء هم المشهورون من التابعين بتفسير القرآن. الباص جاء. قال: فتذكر أقوالهم في الآية، أو فتذكر، نعم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، يعني مثلا يأتي التابعي فيفسر الآية بمعنى ولفظ، فيأتي الآخر ويفسره بلفظ آخر. ولو نظرت في هذه الألفاظ لوجدتها متلازمة، مثل ما يقال مثلا توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. طيب، فمثلا بعضهم يفسر قوله تعالى مثلا قوله تعالى فاعبدوا الله واتقوه، فيفسر مثلا العبادة بإخلاص النية، هذا شيء من العبادة، لأن من لازم العبادة إخلاص النية. وبعضهم يفسر العبادة هو الذل والمحبة، هذا أيضا من لازم العبادة. طيب، فلا يعد هذا تباين في الأقوال، لا هذا ليس تباين، كل واحد فسر الشيء بلازمه أو بنظيره، الشيء الذي يشبهه، الشيء الذي يشبهه. فلا نقول إن هذا اختلاف ولابد أن نرجح، لا، العبادة من لازمها الإخلاص، وإلا إن لم تكن إن لم يكن صاحبها مخلصا لرد عليه هذا، ردت عليه هذه العبادة. وكذلك تفسير العبادة بالذل والمحبة، فإن العبادة بدون ذل ومحبة لا تصح، لا بد من المحبة لله عز وجل والذل له في أي عبادة. قال ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي، يعني بعضهم يحكي اختلافا بين التابعين وفي الحقيقة هو ليس باختلاف، ليس باختلاف. قال وقال شعب بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يريدون بالفروع يعني المسائل الخلافية في أمور الفقه مثلا. طيب، اختلفوا مثلا، اختلف التابعين في حكم التسمية مثلا في الوضوء، أو في حكم مثلا المسح الأذن مثلا في الوضوء، فهذا اختلاف في ماذا؟ في الفروع. طيب، ويريد أن الاختلاف في التفسير هو من الاختلاف في الأصول، لأن المفسر يعبر عن الله عز وجل، ولذلك سيأتي معنا فصل في تحريم التفسير بالرأي، في تحريم التفسير بالرأي، لأن المفسر إنما يفسر كلام الله، فيقول أن الله أراد من كلامه هذا كذا، فإذا كان هذا التفسير ليس مستنده أقوال السلف أو حديث أو كذلك شيء من ذلك، فلا شك أنه سيقع في الخطأ، فيفسر كلام الله بما لم يرده الله، وهذا شيء خطير، هذا شيء ماذا؟ خطير. فهذا معنى كلامه، يعني شعبة بن الحجاج وغيره يرى أن أقوال التابعين في أي اختلاف وكان في الفروع أو في الأصول ليس بحجة، ومعنى ليس بحجة يعني ليس مثل كلام الصحابة. طيب، ولذلك قلنا فحتى هذا في علم الحديث أو في سبب النزول، إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا
يحكم للآية بورود سبب لها. لكن لو قال التابعي نزلت هذه الآية في كذا، هل يحكم للآية بسبب نزول؟ لا، لأن قول التابعي ليس كقول الصحابي، ليس كقول الصحابي. ولذلك يقول شيخ الإسلام بعد ما نقل كلام شعبة قال يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. بمعنى إذا اختلف التابعين فيما بينهم، انتبه، إذا اختلف التابعون فيما بينهم، أحدهم يقول كذا والآخر يقول كذا، فلا يلزمنا أخذ قول واحد منهم، لا يلزمنا ذلك، هذا صحيح، فيلزمنا حينئذ الترجيح، تمام. قال أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، يعني إذا لم يرد خلاف بين التابعين في تفسير آية من الآيات، فهنا لا نقول كلام التابعين ليس بحجة. لماذا؟ على القاعدة المتقدمة، كلما كان العهد أو العصر أقرب إلى عهد وعصر النبوة كان أسلم وأحسن من غيره ممن جاء بعده. فكون تفسير هذه الآية جاء عن التابعين، أيهما أفضل، أن نأخذ بقولهم أو أن نجتهد من تلقاء أنفسنا، أو أن نأخذ بقول من جاء بعدهم؟ أيهما أفضل؟ أن نأخذ بقول التابعين، هذا خصوصا إذا ماذا؟ إذا أجمعوا ولم يرد بينهم خلاف في ذلك. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا اختلفوا فنعم كلامهم غير حجة، فيؤخذ من كلام من معه الحجة، واضح؟ قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، لأن هذا تابعي وهذا تابعي، فما نستطيع أن نرج أن يعني نقدم قول أحدهم على الآخر إلا بدليل، لا بمجرد كونه فلان، ها؟ لا لمجرد كونه فلان، وإنما نرجح بوجود الحجة. قال فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، يعني لا بينهم البين ولا من جاء بعدهم يكون كلامه حجة، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة وعموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك. يعني إذا وجد خلاف بينهم نرجع للأصول المتقدمة، هل جاء في تفسير هذه الآية شيء في القرآن؟ فإذا جاء في القرآن الحجة القرآن، إذا ما وجد في القرآن نأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هل جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذنا به، ما جاء شيء لا في القرآن ولا في السنة نظرنا في كلام الصحابة، إذا ورد أخذنا به. المشكلة إذا ما ورد شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا من أقوال الصحابة، فهنا نرجع إلى ماذا؟ إلى عموم لغة العرب، إلى عموم لغة العرب كما تقدم معنا في أصول التفسير لابن عثيمين عليه رحمة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير القرآن بالرأي. قال فأما، والمراد بالرأي ليس الاجتهاد، أن يجتهد العالم إذا لم يجد، يرحمك الله، إذا لم يجد قولا لأحد من الصحابة في تفسير ماذا؟ الآية، في تفسير الآية، فله حينئذ أن يجتهد، فهذا لا يسمى رأيا، يسمى اجتهادا. إنما الرأي هو الذي يعارض القرآن أو السنة أو كلام السلف من الصحابة أو التابعين، واضح هذا الآن؟ يعني يفسر القرآن من عنده، من كيسه كما يقال، من تلقاء نفسه، دون أن يرجع إلى كلام المفسرين، فهذا هو المذموم، وهذا هو الحرام الذي سيبين المؤلف دليل ذلك. قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه العلامة الألباني، لكن جاء من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فذكر المعلق أن هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار. نفس التخريج الأول، حكم على الحديث بالضعف لأن هذه الطرق من مخرج واحد، ولو تنظرون إلى الإسناد الأول والثاني ففيه عبد الأعلى الثعلبي، والأول كذلك فيه عبد الأعلى وهو الثعلبي وهذا فيه ضعف. قال وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا الحديث أيضا ضعيف، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، يعني إنسان سئل عن آية وما اطلع عن كلام على كلام السلف وليس هو من أهل اللغة حتى يفسر القرآن باللغة، فقال في الآية برأيه فرأيه هذا أصاب فيه، فهذا مثل القاضي الذي هو جاهل لكنه حكم بإيش؟ بالحق. هذا محمود أو مذموم؟ هذا مذموم في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فالقاضي الذي الأول الذي في النار رجل لم يعلم الحق وقضى بخلافه. طيب، يعني لم يعرف الحق فقضى بخلافه، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه. هذا الأول، رجل علم الحق فقضى بخلافه، والثاني رجل لم يعلم الحق فقضى بالحق، هو ما يعلم الحق لكن هكذا بجهل حكم فأصاب، هذا في النار لأنه حكم بجهل وإن أصاب. وأما الذي في الجنة رجل علم الحق فقضى به، واضح؟ فهذا مثله. لا تقول أنا أصبت، لماذا أنا أكون مخطئا؟ تقول مخطئ لأنك اتخذت طريقا وسبيلا في تفسير القرآن على خلاف الصواب. الصواب في تفسيرك للقرآن أن ترجع إلى كلام السلف، واضح؟ أن ترجع إلى كلام السلف. لكن الحديث صحيح، ولذلك قال قال الترمذي هذا حديث غريب، وتكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهو ضعيف بسببه. قال وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، بل كما مر معنا أن مجاهد أخذ القرآن عن ابن عباس يوقفه في كل آية، وهكذا قتادة. قال وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به. فشيء ما تعلمه سواء كان في القرآن أو في غيره فتقول الله أعلم. قال الله عز وجل في القرآن: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن التكلف أن تجيب على كل سؤال وإن لم تعلم الجواب، هذا قول على الله بغير علم. إذا كان القول على الله بغير علم لا يجوز في غير القرآن، لا يجوز في الأحكام الفرعية كأمور الفقه ونحو ذلك، فكيف بالقرآن الذي هو كلام الله؟ فهذا من باب أولى أن يتحرى المسلم في تفسير القرآن. قال: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. في نفس الأمر يعني جوابه صحيح في الآية، في نفس الآية، لكنه عن جهل ليس عن علم واطلاع. قال: لأنه لم يأتي الأمر من بابه. وما هو باب هذا الأمر؟ أن تعرف أقوال السلف في تفسير هذه الآية. قال: كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب، كما تقدم معنا في الحديث، في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم، يعني يكون أقل إثما ممن أخطأ في الجواب وهو جاهل. يعني الذي يخطئ في الجواب وهو جاهل هذا أعظم إثما ممن يصيب في الجواب وهو جاهل، وكلاهما آثم لكن الإثم يتفاوت. واضح؟ الإثم يتفاوت. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وهكذا سمى الله تعالى القذف كاذبين، وقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر. جاءوا ثلاثة وقالوا فلان زنى، فيقال لهم: أين البينة؟ قالوا: ثلاثة رأينا الميل في المكحلة. فيقام عليهم حد القذف حتى يأتوا بشاهد رابع، مع أنهم متيقنون أن هذا زنى، لكن الحجة لم تستكمل، ناقصة، الشهادة ناقصة. انظر كيف أن العبرة بالحجة والبيان والعلم ليس بالجهل، وإن أصاب صاحبه يريد يستدل بهذا على أن من أصاب في تفسير القرآن لكن بغير بينة وغير علم فمثله كمثل القاذف الذي متيقن من أن فلانا زنى لكن لم يأتي بالبينة الشرعية، لم يأتي بالبينة الشرعية. قال: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر. ومعنى في نفس الأمر يعني أن الزنا واقع منه، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به. قد يقول قائل: طيب كيف أنكر هذا المنكر؟ فلان رأيته يزني. يقال له: تنكر ذلك بقلبك، أما بلسانك وتقذف فلان أنه زاني سيطلب منك شهادة وإلا حد القذف. طيب، شهادة وإما حد القذف، كل هذه الأحكام حتى تصان الأعراض، فلا يقال فلان زاني بدون بينة. واضح هذا الآن؟ قال: لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا ونكمل بقية هذا المبحث إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.